أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع القرآن الذي هو عزنا وخلاصنا وفلاحنا نعيش هذه الحلقات، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا نبحث عن الإجابة عن هذا السؤال: ماذا نعرف عن القرآن؟ وهذا السؤال سؤال يقدم لأمور عديدة وعلوم إن شاء الله تعالى نافعة مديدة. هذا السؤال يأخذنا إلى هذه الحرب الطاحنة المعلنة سرا وعلانية على قرآننا. نعم، حرب ضروس ليست مستحدثة اليوم، ولكنها منذ أن نزل هذا الكلام من رب العرش العظيم، كلام الله جل في علاه نزل على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحرب معلنة على هذا القرآن، ولما لا؟ وهو الآية، وهو البرهان، وهو المعجزة التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما في هذا الزمان الذي نعيشه والذي تلاطمت فيه الأمواج، فقد أصبحت الحرب المعلنة والخفية أشد دراسة وأشد عنفا وأشد مكرا من ذي قبل ومن أي زمان. ولذلكم أيها الأحباب، نجتهد جميعا لنحمي أنفسنا من هذه الحرب، ونحصن أنفسنا ونحمي أولادنا وبناتنا من هذه الحرب. بماذا؟ بالعلم، بالعلم عن القرآن، وبالعلم مع القرآن، وببركة القرآن. ولن يكون هذا إلا إذا عشنا مع قرآننا، لنعرف ماذا فيه، وماذا آتانا الله به، وماذا أنزل الله لنا فيه. هذه المعلومات وهذا العلم هو موضوع اللقاءات التي سنتكلم إن شاء الله تعالى من خلالها عن آيات الله الباهرات في هذا القرآن الكريم، ولما لا، وهو كلامه جل في علاه. ونتكلم عن هؤلاء الضلال الذين قاموا بفساد القلوب والطوايا والنوايا فأعلنوا الحرب على القرآن. نتكلم عن هذه الحرب التي يبثوها، وهذه الشبهات التي ينثروها، وهي جهل وظلام، ولكنها قد تطلع على بعض الجهال الذين لم يبيتوا صحة الفطرة والنية، ولم يتعلموا عن الله. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى طاعته، وأن يوفقني وإياكم إلى التحصن به جل في علاه، والتحصن بكتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا بين يدي الإجابة عن السؤال نقدم مقدمات، والمقدمة بينا من قبل أن الشبهات هي مرض العباد، وهي تعرض على القلوب. لماذا؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء. نعم، القلب هو ملك الأعضاء، يأمرها فتتحرك وفقا لأوامرهم. وهناك علاقة متبادلة، أرجو أن ننتبه ونركز. فالله أسأل أن يرزقنا جميعا قلوبا حية وآذانا صاغية لننتفع بما نقول ونسمع. القلب إذا كان فيه نور الإيمان أمر وقاد الأعضاء لأن تلتزم بمستلزم هذا الإيمان، أمرها بالطاعة، أمرها أن تكون حيث يحب الله، أمرها أن تنتهي عما يكره وينهى الله جل في علاه. أما إذا كانت الأعضاء أو من يملك هذه الأعضاء، وإذا كان صاحب هذه الأعضاء يعرضها لمواطن الفتن، يعرضها لمواطن المعصية، فهي تقذف برسائلها إلى القلب، فيجتمع حول القلب، ويقود الشيطان هذه الرسائل ليطمس النور حول القلب ويبدله بالظلام فيذهب النور ويبقى الظلام. وهذا ما بيناه من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل, حديث حذيفة عن الفتن, تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا, حتى قال حتى تصير على قلبين, قلب أبيض قصفى لا تضره الفتن ما دامت السماوات والأرض, وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. هكذا القلوب إذا كان فيها نور الإيمان تلزم الأعضاء على أن تكون على طريق الرحمن. أما إذا تركت لأعضائك يا عبد الله الحبال والجنان لتتحرك في معاصي الله, قادت هذه المعاصي الأعضاء إلى أن ترسل الرسائل إلى القلب فيستخدمها الشيطان ليقذف ويغلف القلب بالظلام ويذهب عنه نور الإيمان. إذن القلوب هي المعول وهي محل المعركة التي خلقنا ووجدنا فيها. نعم أيها الأحباب, إننا ما خلقنا لنعيش حياة هكذا, إنما خلقنا كأنك يا عبد الله وجدت لأمر لتمضي إلى آخرتك وإلى نهايتك, ولكن بعبور قنطرة هي الحياة لتمتحن فيها, فمن كان على خير فلح وفاز, ومن كان على شر خاب وخسر والعياذ بالله. فالحياة ما هي إلا فتن. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, أي لا يمتحنون, لا بد من الامتحان. وهنا يميز الله بين الخبيث والطيب. قال تعالى في حق أهل الإسلام ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن الله عز وجل يبتلينا ويفتتننا بالامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب, ليصعد أهل الجنة إلى الجنان, وليرصب وليفشل وليخرص أهل النار إلى النيران والعياذ بالله. أحبتي في الله, القرآن محل امتحان لنا جميعا أيها العباد, لأنه النور, لأنه الهداية, ولكنه ليس لكل الأحوال وليس لكل القلوب. ألم يقل ربنا جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, للمؤمنين. نرجع إلى ما قدمناه أن القلب هو محل المعركة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما أصحاب القلوب المطموسة المنكوسة والعياذ بالله تزداد مع القرآن خسارة وتزداد ضلال وتزداد كفر. لماذا؟ لأن الكأس أو القلب أو الإسفنجة التي تستوعب هذا تطرد النور ولا تقبل إلا الظلام. هذه هي القضية. ولذلك قال ربنا في ختام سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان, أهل النفاق أيكم زادته هذه إيمان, فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون, وماتوا وهم كافرون. هكذا يكون الابتلاء بالخير بنفس القرآن لأهل الإيمان, للقلوب الحية, للقلوب المنيرة, للقلوب المضيئة بنور الإيمان, هو هداية وتثبيت وزيادة يقين. أما لأهل الضلال والنفاق والكفر فهو زيادة وغلو في الضلال والكفر والعياذ بالله. اسمع إلى ربك جل في علاه وهو يبين كيف الامتحان بالقرآن. قال تعالى كما جاء في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب, هو الذي أنزل عليك الكتاب. سبحان ربي, سنرى كيف أن الله ربط ثلاثة أشياء: تنزيل القرآن من عنده أنه هو الذي نزله, وتنزيل القرآن على نبيه أنه هو الذي استقبله, وتنزيل القرآن من خلال الوحي, من خلال رسول الوحي هو جبريل. لأننا سنرى وسنعيش إن شاء الله تعالى مع بعض الشبهات أن المستشرقين في زماننا الحالي حاولوا لدحض القرآن، لاجتثاث هذه الأمة من جذورها من أصولها، أن يفرقوا ويمزقوا هذه الثلاث. نعود إلى قول الله جل في علاه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ، ركز معي ونتبه جميعا، قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن الحق البين في معانيه عند الله، ولكن الله يعلم من عباده من شاء أن يعلمه بعض التأويل، ولا يجتمع ذلك إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، عايزين نحط تحت هذه 10 خطوط أو 100. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. أحبتي في الله ورب العرش العظيم، هذا هو الحصن الحصين، هذا هو الحصن الحصين، آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولنسمع إلى هذه الآية في سورة المدثر، وكلنا نقرأها، في قول الله تعالى حينما أنبأ الله وأخبر الله نبيه أن العرش يحمل 8 كما جاء في السورة، فقال أهل قريش والمشركون، قالوا تعجبا أن هذا الكون يحمله 8 ملائكة، فقال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي عدد ملائكة أصحاب النار، ملائكة النار، ما جعلنا عدتهم عددهم إلا فتنة ابتلاء للذين كفروا، للذين كفروا. هو هذا الغاية؟ لا، الغاية متعددة. اسمع وانتبه وتعلم وثق، وثق بأنك أعز مخلوق لله بهذا الدين، وبدونه فأنت لا تفرق عن الحيوانات ورب العرش العظيم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، مش لسه قارئين في سورة التوبة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، العلم الذي يزيل الشك لمن كان له قلب حي، حي يعي ويبحث عن الحق بنية وتجرد خالص لرب العرش العظيم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. إيه الكلام اللي بيتقال ده؟ ده مين اللي بيقول؟ أهل النفاق والكفر. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أحبتي في الله، الكلام سيأخذنا، وسريعا ما سيأتينا محمود به ويقول لي الوقت مضى وخلص وأفل، وإحنا عايزين نقف أيها الأحباب مع حقائق حول هذا القرآن وحول هذا الدين. مجرد ما قلت كلمني، جزاه الله خير، بارك الله فيك. فيعني أرجو أن نركز، وسامحوني على العجلة لأنني أود أن أجمع معلومة مركزة في كل لقاء. فنحن الآن تكلمنا عن أن القرآن على أوجه وعلى حال القلوب يتشكل مع هذه القلوب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن العلم والقرآن يقع على القلوب فيتشكل بحال القلب. تعالوا معي إلى مثلين عاجلين سريعين نضربهما لهذا الحال. عتبة أو قيل الوليد أرسل من قبل قريش ليفاوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له إن كنت تريد ملكا أعطيناك ملكا، إن كنت تريد نساء زوجناك أفضل النساء، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال، إن كنت إن كنت. فقال له رسول الله أنت هيت؟ قال نعم. قال اسمع. فقرأ عليه سورة فصلت، فافتتح حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل في علاه فإن أعرضوا فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها قال الوليد أو عتبة أو عقبة على الروايات التي وردت حسبك حسبك كفاية ما قدرش، ورجع استقبله أهل قريش وقالوا والله لقد جاء بوجه غير الذي ذهب به، جاء مبهور مبهور. فقالوا ماذا بك؟ فقال والله لقد سمعت كلاما ما هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن ولا هو بمثل الكلام الذي نألفه الذي نألفه. اسمع، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا له، قال أبو جهل له إذن أنت صبئت؟ إذن يقول عنك ويقول؟ قال لا ما صبئت. قال إذن لابد أن تقول قولا في هذا الكلام. فقال دعني أفكر. فجاء قول الله كما ثبت عنه كما أثبته الله حكاية عنه إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستقبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا خشي على نفسه أن يلام من قومه وترك الحق الذي أدركه. تعال إلى أنيس أخ أبا ذر رضي الله عنهما وأرضاهما، حذرته قريش حينما جاء إلى مكة، ما هو من غفار ليس من مكة، حينما جاء إلى مكة حذرته قريش أن يستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمع إلى كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال والله إني لأعلم الشعر وإني قدمت على فارس والروم، وإنه ليس بكلام شعر ولا بقافية العرب ولا بكهانة، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فأسلم وآمن. انظر ما الفارق بين هذا وذاك، كلاهما سمع الحق من فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له، ولكن هذا قلبه مطمس منكوس فلم يهتد به، والآخر قلبه يبحث عن الحق فالتزمه مجرد ما سمعه. المثل الثاني على عجالة، هذا النجاشي في الحبشة وهذا هرقل في الروم. هرقل عالم من علماء النصرانية وعلماء النجوم، ويعلم أنه حان الزمان الذي سيأتي فيه وسيبعث فيه رسول آخر الزمان، وعلم أن أبا سفيان بالبصرة فأرسل فاستدعاه هو من معه، وسأله حينما بلغه الخبر أن هناك في جزيرة العرب من يدعي النبوة، فسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم. وأيقن هرقل أن ما ذكره وما سأل عنه هو النبي المنتظر، وأوشك أن يؤمن، بل شاور بطانته أن يسلموا معه، فهاجوا عليه وماجوا، فخشي على كرسي الحكم فرجع عن إيمانه أو عن إقدامه على الإيمان، وقال إنما ذكرت ذلك امتحانا لكم ولكني لا أقدم على ذلك. هذا هرقل علم الحق وعرف ولكنه لم يؤمن به. لماذا؟ لأن قلبه مغمور بحب الدنيا، مطموس منكوس عن الحق. أما النجاشي رحمه الله تعالى، فحينما سمع كلام الله من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله إن هذا وما نزل على موسى ليخرجان من مشكات واحدة، ليخرجان من مشكات واحدة. وأسلم كما ثبت. انظر إلى هذا يبحث عن الحق، قلبه حي يريد الحق، والآخر يبحث عن الدنيا، فهذا نال الخير ببحثه عن الحق وإيمانه، والآخر ماذا نال وماذا سيصلى؟ سيصلى نارا ذات لهب، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحباب، ضربنا هذين المثلين لنبين أن الحق ثابت ولكنه يتشكل على حسب ما يقع من القلوب والأحوال. ولذلكم لابد أن ننتقل من هذا الباب أو من هذا المحور إلى نقطة نطبقها على واقعنا الآن. نرى أن الفتن تحيط بنا من كل مكان، والسؤال يأتي: كيف نتعامل إذن مع الفتن؟ لابد أن نعلم أن الأمر بيننا على إحدى أحوال ثلاث: إما أن نكون من أصحاب القلوب المنيرة المملوءة بالإيمان وبالعلم، وإما أن نكون من أصحاب القلوب التي على الفطرة تبحث عن الحق ولكنها لم تحصل العلم الكافي، وإما والعياذ بالله أن يكون الفريق الثالث من أصحاب القلوب المنكوسة المريضة التي هم من أهل النفاق أو الكفر، يميلون إلى الكفر أو هم من أهل الكفر أو يتميلون ويتميعون بين الكفر والإيمان وهم أهل النفاق العملي. أيها الأحباب، انظر إلى هذا الأمر لنطبق الواقع الآن. الشبهات تلقى علينا من كل مكان، وكما ذكرت أن أخطر مواطن الشبهات الآن هذه الشبكة العنقودية التي ربطت العالم كله الآن من شرقه وغربه وشماله وجنوبه، تعيش مع كل ما تريد في لحظة واحدة من خلالها. هذه الشبهات لابد أن نعلم أننا كمسلمين يجب أن نقف على قواعد ثابتة نتعامل معها. إذا كنا من أهل الإسلام برحمة الله وفضله علينا، فلا بد أن يكون لدينا اليقين، يبد أن يكون لدينا اليقين الحق بأننا على الحق، بأننا أهل الحق، بأن ما معنا هو الحق. إذا كان كذلك وجاءت الشبهة وليس عندي علم، كيف أتصرف؟ أرجو أن نركز أيها الأحباب، فهذه أمور ورب العرش العظيم خطيرة، لا سيما في البيوت. فاحذر أيها الأب واحذري أيتها الأم لتحفظي أولادك ولتحفظ أولادك من أن يسقطوا في شباك هذه الشبهات، وهي شبهات كما ذكرنا، وهي كما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى كلما تناولنا بعضها إن أحيانا الله عز وجل وقدر لنا الله اللقاء والبقاء. هذه الشبهات إذا عرضت لابد أن أرجع وأتذكر وأناقش نفسي بعقلي، أنا على النور على الحق، إذن هذه الشبهات تريد أن تضللني على الحق، لا أرقاد إليها. الثانية: من الذي ألقى علي الشبهة؟ هل هو من أهل الحق المعروفين؟ هل يريد لي الخير؟ ده هو عدو لي، إذن لابد أنه سيعمل جاهدا على أن يفسد علي الخير الذي أنا فيه. إذن لابد أن أستحضر من الذي يلقي علي الشبهة. هل هو من أهل العلم؟ هل هو من أهل التجرد؟ لا يكون أبدا. من سبقنا يكون، والعقل يقول كذلك، من سبق بالعلم المتأخر بالعلم حصل أكثر ممن سبق، فأنت معك الحق، لابد أن تكون موقن بذلك أن معك الحق. ثانيا: أن الذي يلقي عليك الشبهة عدو لك، يريد أن يفسد عليك حالك، يريد أن يخرجك من رحمة الرحمن جل في علاه. الثالثة: أنه إذا ثبت بفضل الله على أني معي الحق، وأن الذي يلقي علي الشبهة يريد أن يفسد علي ديني، يريد أن يفسد علي فلاحي، يريد أن يفسد علي نجاتي، الثالثة أنه لابد أن أسأل عن هذه الشبهة أهل العلم، لابد أن أسأل عن هذه الشبهة أهل العلم، لأتعلم الحق فيها ليزداد كما قال ربنا ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين في ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب مرة ثالثة الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فلا بد أن أسأل أهل العلم لأتعلم الحق فيما صدر. وإذا أراد أحد وإذا أخذتني الحمية والحماس والغيرة على ديني فأردت أن أرد على من ألقى علي الشبهة فاعلم إذا كنت لا أعلم ولم أتعلم العلم الثابت في هذه الشبهة فسأقع أو احتمالا كبيرا أقع في هذه الشبهة وأصطيد من خلال من ألقاها علي. إذن لابد أن أخرج ولا أحاول بحماسي أو غيرتي أن أجادل معه وأنا لا أعلم كيف أفعل، أحيله على من يعلم. إذن لابد أن أبحث أنا عمن يعلمني العلم الخاص بهذه الشبهة، وإذا أراد أحد أن يجادلني أحيله على من يعلم حتى لا أقول بما لا أعلم فأكون فريسة له، لأن الشبهة لها بريق ويبدو كأنها قوية لأنني لا أعلم، إذا علمت فسأعلم أنها واهية وأوهن من بيت العنكبوت كما ذكرنا مرارا وتكرارا. هذا لابد أن يكون معلوم ومنهج لدينا أيها الأحباب. ننتقل إلى بداية العلم، علم نبدأ به دخول في الإجابة عن ماذا نعرف عن القرآن. ذكرنا في ختام الحلقة السابقة أن القرآن يجب علينا أن نحفظ له 5 صفات. 5 صفات: الأولى أنه كلام الله، الثانية أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الثالثة أنه نقل إلينا بالتواتر، الرابعة أنه متعبد به، الخامسة أنه متحدى بأقصر صورة منه. هذه 5 أيها الأحباب أكررها للأهمية: أنه كلام الله، منزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، منقول إلينا بالتواتر، متعبد به، متحدى بأقصر صورة منه. كل واحدة من هذه الصفات لابد أن نجعل ونتعاهد على أن نتعلم عنها علما لنتثبت ونتيقن بديننا وعلى ديننا أيها الأحباب. كلام الله، منزل على رسوله، منقول إلينا بالتواتر، متعبد به، متحدى بأكثر صورة منه. كلام الله وهو معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي أيدها به الله جل في علاه ليضحد أعداءه. فالله عز وجل يرسل الرسل ويؤيدهم بمعجزة ليثبت للبشر أنهم رسلا من عنده جل في علاه. والمعجزة أيها الأحباب لفظ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولكن الأصل الذي نقرأه في كتاب الله عن هذه الآية المؤيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآية أو البرهان. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وأنزلنا عليك آيات، القرآن مليء بهذا التعبير، آيات أو برهان. أما المعجزة فاستعملها العلماء ولا حرج في ذلك، لأن الله أعجز بها العباد، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها أو أن يقفوا أمامها أو أن يبدو شيئا من مثل هذه المعجزة. فهذا هو الإعجاز الذي حدث بهذه الآية أو بهذا البرهان، فلا حرج كما قال أهل العلم أن نستعمل لفظ الإعجاز للقرآن وإن لم يكن قد ورد في الكتاب ولا في السنة. أيها الأحباب، المعجزة على عجالة هي أمر خارق للعادة. لابد أن نعلم ما هي المعجزة، لأننا نتكلم عن القرآن والقرآن هو معجزة نبينا ومعجزة هذه الأمة. أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وهي إما عقلية أو حسية. أرجو أن نركز لأن هذا كلام مركز جدا. المعجزة إما أن تكون عقلية أو حسية. فجمع أهل العلم فيما اشتهر عنهم 5 شروط للمعجزة. إذا سقط واحد منها لا تعد معجزة. الشرط الأول أن تكون من عند الله ولا يقدر عليها إلا الله، كفلق البحر وانشقاق القمر. والشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة مؤيد بها الرسول أو المتحدى أو المدعي النبوة، أن تكون خارقة للعادة مؤيد بها الرسول، كما دعا عيسى فقال أنزل علينا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. الثالثة أن يستشهد بها مدعي النبوة على رسالته، أن يستشهد بها على رسالته، لا يستخدمها لشيء آخر وإنما يستخدمها لإثبات الرسول جاء لتوحيد الله جل في علاه. المعجزة اللي أيد بها القرآن يستخدمها لإثبات التوحيد لله جل في علاه. الرابعة أن تكون على وفق ما ادعاه النبي أو الرسول، بمعنى أن يدعو بشيء فيتحقق هذا الشيء كما طلب، لا كما حدث مع مسيلمة الكذاب. وانظر أخي الحبيب وتفكر وتدبر يا صاحب القلب الصحيح، ما من أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا فضحه الله، فهذا مسيلمة عرف وشهر بالكذاب. أما الأنبياء ما أحد ادعى عليهم الكذب. مسيلمة الكذاب طلب منه أن يبرك، يعني أن يبرك ماء لعين موجودة، فذهب فتفل فيها. المفروض المطلوب منه إيه؟ إن هو يفعل شيء يزود المية دي ويبارك فيها، فتفل في الماء فغار الماء، يعني نزل المية هبط. يبقى ده حدث إيه؟ عكس ما ادعاه. هو قال إن هزود المية، المية هبطت، نزل الماء، غار الماء، فرغت العين من الماء. إذن جاءت المحاولة التي فعلها على عكس أو على ليس على وفق ما ادعى. الخامسة ألا يأتي أحد بمثلها إلا رسول مثله في مكان آخر غير المكان الذي هو فيه. هذه الشروط التي جمعها بعض أهل العلم هي ما اشتهر عنهم بالنسبة للمعجزة. والقرآن الكريم هو معجزة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المعجزة يا أخي الحبيب يا أختي الكريمة هي معجزة عقلية، عقلية، أفلا تعقلون؟ لأنها ستكون المعجزة الباقية الخالدة الأبدية للبشر بعد قبض خاتم الرسل والأنبياء، فلا بد أن تكون معجزة حية مستمرة تتفاعل مع البشر حسب احتياجاتهم، فلا بد أن تكون معجزة عقلية. أما المعجزات الحسية هو النوع الأول، هي التي ذهبت وانقرضت بذهاب النبي أو الرسول التي جاء بها، كعصا موسى، كإحياء الموتى لعيسى وهكذا. فتبقى المعجزة، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم على عجالة لم يخلو من المعجزات الحسية، بل قد جمع له من كل معجزات الأنبياء بابا وكان له فيها سهما. وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد بأكثر من 1000 معجزة حسية، ولكن ذكرها ليس على المدى الواسع والكبير. لماذا؟ لأن المعجزة الأساسية، لأن المعجزة الأساسية والعظمى هي القرآن الكريم، وهي التي تخاطب العقل، وهذه المعجزة هي الأصل. السؤال الآن أيها الأحباب، لنمضي في الإجابة عما نعرف وماذا نعرف عن القرآن، هو ما هو السر في معجزة القرآن؟ وهذا سؤال مهم للغاية ويحتاج منا لتدبر وتفكر. وقد أنبئت بأن وقتنا قد مضى، وإن شاء الله تعالى نستمر إن أحيانا المولى عز وجل وقدر لنا اللقاء والبقاء في هذا الكلام والإجابة عن هذا السؤال، ما هو السر في المعجزة في القرآن، في لقائنا المقبل. وأسأل الله جل في علاه أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقني وإياكم تقوى، وأن يجعلني وإياكم من أهل القلوب الحية والآذان الصاغية، وأن يرزقني وإياكم الحق والبحث عنه والالتزام به، وأن يرزقني وإياكم التجرد لطلب هذا الحق، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل في علاه أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.